الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي كتاب الله جل وعلا مواقف كثيرة في التسليم والرضا بقضاء الله وقدره. أذكر بعض تلك المواقف في كتاب الله جل وعلا، مواقف عديدة من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره. ومن ذلك ما كان من نبي الله يعقوب عليه السلام حين أوصى أولاده، وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة، عندما عزموا الخروج إلى مصر لطلب الميرة لما خشي عليهم، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. والشاهد قوله تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام: وما أغني عنكم من الله من شيء، أي وما أغني عنكم بوصيتي هذه شيئا، أي لا يكون ما أمرتكم به مغنيا غناء مبتدأ من عند الله، بل هو الأدب والوقوف عند أمر الله، فإن صادف ما قدره فقد حصل فائدتان، وإن خالف ما قدره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط. وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة، تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين، لأن لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال، فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها، ولا يكون ذلك إلا بالسعي له. وهذا سر مسألة القدر، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن الحكم إلا لله، الحكم هنا بمعنى التصرف والتقدير، ومعنى الحصر هنا إلا لله أنه لا يتم إلا ما أراده الله، كما قال تعالى: إن الله بالغ أمره. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في نفس الأمر، ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر بذلك. وتمضي قصة إخوة يوسف عليه السلام في قوله عز من قائل: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى ما كان يغني عنهم من الله من شيء أنه ما كان يرد قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، المعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هذه الحقائق موضعها، ولا يخلون من مضيع لإحداه. ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر المسلمين بالقفول من عمواس لما بلغه ظهور الطاعون بها، وقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ من هذه المواقف الجليلة ما كان لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام بعد معركة أحد، وما أصابهم من قتل وجراح في تلك المعركة، إذ لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الناس للخروج مرة أخرى لطلب العدو، حتى تجمع أولئك الذين كانوا معه بالأمس، ولم يسترح أحد منهم في بيته ولم يفرغ للنظر في حاله وجسده، وانطلقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون المشركين الذين لم تخمد بعد في رؤوسهم جذوة النشوة بالنصر. لم يكن فيهم هذه المرة من يطمع في غنيمة أو غرض دنيوي، إنما هو التطلع إلى النصر أو الاستشهاد في سبيل الله، وهم يسوقون بين يدي ذلك جراحاتهم الدامية وقروحهم المؤلمة. كما لم يثنهم عن عزيمتهم هذه ما سمعوه من ذلك الأعرابي من خزاعة إذ قال لهم: إن القوم قد جمعوا لكم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزل فيهم قوله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولقد تمكن الإيمان بالقدر من قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكانوا أسعد الناس في الدنيا وهم أسعد الناس في الآخرة بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. عن ثابت البناني رحمه الله أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي رضي الله عنهما يخطب امرأة من بني ليث، فدخل أبو الدرداء فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه، وذكر أبو الدرداء أنه يخطب فتاتهم فلانة يعني لسلمان، فقالوا: أما سلمان رضي الله عنه فلا نزوج، ولكننا نزوجك. فتزوجها أبو الدرداء ثم خرج، فقال لسلمان: إنه قد كان شيء وإني أستحيي أن أذكر ذلك. قال: وما ذاك؟ فأخبره أبو الدرداء رضي الله عنه بالخبر، فقال سلمان رضي الله عنه: أنا الأحق أن أستحيي منك أن أخطبها، وكان قد قضاها الله لك. هكذا تقبل الأمر، لم يغضب ولم ينكر، إنه الإيمان بالقضاء والقدر الذي ينفي الكدر. صورة أخرى لا تقل روعة وعمق إيمان بالقدر أبدته إحدى السابقات في الإسلام، وهي زنيرة رضي الله عنها، وقد عذبت حتى عميت من العذاب رضي الله عنها، ومر بها فرعون هذه الأمة أبو جهل يقول لها: إن اللات والعزى فعلتا بك ما ترين. فتقول رضي الله عنها وهي لا تبصره: ولكن هذا أمر من السماء. رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.